إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمما هو مقرر بالنسبة للذاكرة الإنسانية أنها ملكة مستبدة، ومن استبدادها بالعقل البشري أن الإنسان قد يتذكر أموراً مرت عليها سنوات بل عقود، تذكراً تاماً واضحاً كأنه يحياها، يراها ويسمعها، وتغيم عنه في الوقت ذاته أمور قريبة أو حاضرة تتوارى ظلالها في آفاق النسيان، فلا يعرفها ولا يتعرف عليها. أتذكر الآن أمراً مر عليه ربع قرن من الزمان، أتذكره الآن كأني حاضره رائيه وسامعه. كان ذلك في سنة 1992 من القرن العشرين، إبان ما عرف بحرب الخليل، وقد كان مما بث ونشر أن من أساليب الحرب ووسائلها المستخدمة تسليط حزم من الموجات الكهرومغناطيسية بقوة معينة على مدن في دول أو على قطاعات منها أو حتى على دول بكاملها، من أقمار اصطناعية في مداراتها، فتؤثر هذه الموجات الكهرومغناطيسية على أنماط التفكير ووسائل الإدراك وطرائق الحكم على الأمور والأشياء تأثيراً عضوياً مباشراً يرجع إلى التأثير العضوي المباشر على خلايا المخ والأعصاب، ويقع تبعاً لهذا التأثير اضطرابات في الحكم على المقدمات والنتائج، واختلافات في الأنماط العصبية والفكرية، وتحولات عقلية ونفسية. وهذه النتائج كلها هي بعينها المستهدف الوصول إليها بحروب الجيل الرابع، وتأثيرات وسائل الاتصال الاجتماعي وبث الفوضى الفكرية والعقلية والمعلوماتية فيما يعرف بالسوشيال ميديا، لبلبلة أفكار المجتمع الواحد وخلخلة تماسكه فكرياً وعقدياً وأخلاقياً وسلوكياً، وهو ما تعيشه المجتمعات البشرية اليوم كنتيجة مباشرة للحرب الماسونية الصهيونية العالمية على جموع البشر في الأرض من الجويم أو الأمميين، حتى إن المجتمعات البشرية المستهدفة صارت لا تحتاج اليوم إلى أقمار اصطناعية تبث موجات كهرومغناطيسية للتأثير على عقول أبنائها وأعصابهم. ولكن ما الذي جعل ذلك الأمر القديم يطفو ظاهراً من بحر النسيان ليلوح لي ظاهراً بعد ربع قرن من الزمان؟ هل هي فقط الذاكرة المستبدة هكذا بلا تفسير ولا تعليل، وهل هناك شيء يتعلق بالعقل الإنساني يأتي هكذا بلا تفسير ولا تعليل؟ بالقطع لا، ولكن لا شك أننا لا نملك طرف إنفاق الوقت في بحث كهذا. ومع ذلك فأقطع بأن هناك سبباً ظاهراً أدى إلى تذكر ذلك بعد هذه الأعوام الطوال، وهو وجود النتيجة التي كان يراد الوصول إليها. وما الذي أعنيه بذلك؟ الذي أعنيه بهذا هو أن الواقع الذي تعيشه قطاعات مقرر بها من المصريين يبدو في لا معقوليته، بل في عبثيته، شبيهاً بل منطبقاً على النتيجة السابقة. قطاعات مقرر بها من المصريين تعبث بعقولهم مقولات باطلة وشائعات كاذبة، وتلعب بهم لعب الصبيان بالكرة، تجمعات من الخونة باسم الدين تارة، وباسم السياسة تارة، وبتهييج الأطماع وإثارة الأحقاد تارات. قطاعات من المصريين تتعامى عن الماضي القريب الذي لم تمضي عليه 10 أعوام، بل عن الحاضر المنظور بما فيه من المؤامرات والمخاطرات والخطوب المهلكات. تتعامى هذه القطاعات المغرر بها عن هذا وذاك، ويتبعون ناعق البوم وناعب الغربان على خرائب السياسة الفاشلة والديانة المحرفة الباطلة، وكأن تأثيراً عضوياً وفكرياً قد ألم بعقولهم وطرائق استيعابهم وتفكيرهم، فهم كتل من اللحم والعظم تحرك ولا تتحرك، ويتصور لها ولا تتصور، وتسلم زمام الفكر طائعة بلا تفكر ولا تتفكر. وحسرتاه، أيها المصريون، استعينوا بالله واصبروا، واحذروا أن تفلت فرصتكم الدانية القريبة، فإنكم إن فقدتموها لن تدركوها. فلا تتبعوا كل مخرب خائن يريد أن ينقض عرى دولتكم وأن يشتت جموعكم. تتكففون الدول والمنظمات التي ترعى الحيوانات ولا ترعى البشر، وتأسى على الكلاب الضالة والقطط الشاردة، فتوفر مأواً وغذاءً ودواءً، وتبيد في الوقت عينه مدناً بل دولاً قتلاً بدم بارد أو وأداً للنفس الإنسانية في رمال الاحتقار، وصحراوات النفي من حياة البشر ليعامل الإنسان أدنى من معاملة الحيوان. أيها المصريون، اتقوا الله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تماسكوا وتعاضدوا، واجعلوا الغايات الصغيرة والأهداف الرخيصة والاهتمامات الزائفة تحت أقدامكم، واحرصوا على المصلحة العليا لوطنكم، فاستقرار وطنكم استقرار لدينكم، وتقدمه تمكين لأصوله ومبادئه، ليعبد الله وحده لا شريك له، وينعم الناس بالحياة الحقة في أفيائه وشرائعه. درس مهم من دروس التاريخ يجب حفظه: الأغبياء فقط هم الذين يكررون أخطاءهم. الإنسان يعيش في جماعة، والفيل أيضاً، ويتمتع بالذكاء، والثعلب أيضاً، والإنسان يمتلك القدرة على الكلام، والببغاء قد يبدو كذلك، والإنسان يفكر، وقد يفكر الكلب أيضاً، والإنسان يضحك، وقد يبدو القرد ضاحكاً، ولكن فارقاً بين الإنسان والحيوان ينبغي أن يراعى وهو التاريخ. الإنسان كائن له تاريخ، يستفيد من أخطائه، يتعلم منها ويتجاوزها. إن الفأر يقع في المصيدة منذ آلاف السنين بقطعة الجبن الشهية ذاتها دون تغيير، ومنذ وقع أول أسد في شبكة أول صياد، وحفدة الأسد يقعون في الشبكة ذاتها دون تعلم، ويسهل جرجرة فيل إلى حديقة حيوان بقليل من القدرة كما حدث مع جده الأول دون خبرة. أما الإنسان فكل تجربة تمر به تكسبه معرفة، وكل مأساة يتعرض لها يجب ألا يكبرها، وكل جحر لدغ منه ينبغي ألا يمد يده إليه مرة أخرى، إلا إذا كان حيوانا منتهى الإهانة للحيوان. الأغبياء فقط هم الذين يكررون أخطاءهم، والمصريون أذكياء ولن يكرروا أخطاءهم إن شاء الله جل وعلا، ولن يدعوا أحدا يريد العبث بعقولهم والتأثير على قرارهم. ولا سبيل للمصريين للخروج من النفق وتجاوز الأزمة إلا بالالتفاف حول قيادتهم وتفويت الفرصة على أعداء دينهم ووطنهم ومستقبل أبنائهم. ومصر في حالة حرب حقيقية يخوضها الجيش المصري الباسل في جبهات متعددة، أظهرها أرض الفيروز شبه جزيرة سيناء، وما تموج به من التحديات والمخاطر، وما تزخر به من صنوف الحاقدين على مصر وجيشها وأمنها وشعبها وقيادتها، في محاولات متتابعة مستميتة لإسقاط الدولة المصرية وتقويض بنيانها وهدم بنائها، ويعارضهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة أقوام من الخونة المنتمين لهذا البلد، يهاجمون الجيش المصري ويفترون الأكاذيب متوهمين أن الجيش المصري جزء من النظام، مع أن الجيش المصري جزء من الدولة المصرية، ولم يكن الجيش المصري يوما جزءا من النظم الحاكمة. ولو كانت الجيوش تولد من رحم الدول المتطورة والمستقرة، فإن الدولة المصرية خاصة ولدت من رحم المؤسسة العسكرية الوطنية القوية. وأما شعارهم الفاجر لا لحكم العسكر، فلا هم يعرفون تاريخه، ولا هم يدرون مبعثه، ولا هم يفقهون معناه. والمؤكد أن هذا الشعار مستورد من أمريكا اللاتينية، وعبرت عنه كتابات جارسيا ماركيز التي أثرت في الأجيال التي نضجت مع دول القرن الحادي والعشرين، دون أن تعرف هذه الأجيال أن بداية الجنرالات في أمريكا اللاتينية كانت قيادة عصابات المخدرات، لبست بعد أن كونت ثروات ثياب القادة ووضعت الرتب والنياشين، ثم أصبحوا في مرحلة لاحقة عملاء لوكالة المخابرات الأمريكية، فلا هم ينتمون بجذور وتقاليد عسكرية إلى العسكرية التي ينبغي أن ينتموا إليها، ولا هم عرفوا الانتماء والوطنية. علينا نحن المصريين أن نحذر الحذر كله من مؤامرات الداخل والخارج في هذه الأيام العصيبة، ولنأخذ بالأسباب أخذاً صحيحاً، متوكلين على الله تعالى لنجتاز هذه الفترة الخطرة من تاريخنا، محافظين على ديننا، لنبني وطننا على توحيد الخالق العظيم واتباع نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يتوجب أن يدافع المسلم عن دار الإسلام العدو الذي يحاول اغتصابها واحتلالها، وأن يجاهد دونها بالأموال والأنفس احتفاظا بمال أهلها في وطنهم من إقامة شعائر دينهم وعبادة ربهم وتقلبهم في أملاكهم وصون حريمهم وتصرفهم في معائشهم والقيام على تربية أولادهم وذرياتهم على دين ربهم وسنة نبيهم. وكل ذلك يحاول العدو أن يحول بينه وبين أولئك فيقضي على شرف دينهم ويمنع عباداتهم وينهب أموالهم ومقتنياتهم ويهتك حرمهم ويمحو تاريخ مجدهم ويفني لغتهم وعلومهم في رطانته وعوائده. فكل ذلك وأكثر منه مما ينويه العدو الغاصب للوطن تلقاء أهله، ولذا وجب الجهاد دونه لوجه الله وفي سبيله جل وعلا. فيجب على المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يتحابوا ولا يتعادوا، وأن يتناصروا ولا يتخاذلوا، وأن يأتلفوا ولا يختلفوا، حتى يستطيعوا إقامة دينهم وحفظ أعراضهم وديارهم وأموالهم. ولا بد من نفي العصبية والأغراض المذمومة من الاستعلاء بالجنس أو الأرض أو غيرها، فإن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله. أخرج مالك في الموطأ في كتاب الوصية عن يحيى بن سعيد أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان الفارسي أن هلم إلى الأرض المقدسة، فكتب إليه سلمان إن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله. وميزان الفضل عند الله جل وعلا هو التقوى. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وما أشد جرم من يسعى لإحداث الفوضى وإطلاق الغرائز من قيودها، وما أكبر إثم من سعيه لإضاءة مكاسب الإسلام في بلد ينعم بنعمة الله عليه بهذا الدين منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان. وأما ذكر مصر وفضلها على غيرها من الأمصار وما خصت به وأوثرت به على غيرها، فروى أبو بصرة الغفاري قال: مصر خزانة الأرض كلها، وسلطانها سلطان الأرض كلها. قال الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام: قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. ولم تكن تلك الخزائن بغير مصر، فأغاث الله بمصر وخزائنها كل حاضر وباد من جميع الأرض، وجعلها الله تعالى متوسطة في الدنيا وهي في الإقليم الثالث والرابع، فسلمت من حر الإقليم الأول والثاني ومن برد الإقليم الخامس والسادس والسابع، فطاب هواؤها ونقي جوها وضعف حرها وخف بردها، وسلم أهلها من مشات الجبال ومصائف عمان وصواعق تهامة ودماميل الجزيرة وجرب اليمن وطواعين الشام وغيلان العراق وعقارب عسكر مكرم وطلب البحرين وحمى خيبر، وأمنوا من غارات الترك وجيوش الروم وطوائف العرب ومكائد الديلم وسرايا القرامطة وبثوخ الأنهار وقحط الأمطار، وقد اكتنفها معادن رزقها وقرب تصرفها فكثر خصبها ورغد عيشها ورخص سعرها، كما ذكر ذلك السيوطي في حسن المحاضرة. وذكر أن مصر مصورة في كتب الأوائل وسائر المدن مادة أيديها إلى مصر تستطعمها. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: ولاية مصر جامعة تعدل الخلافة، وأجمع أهل المعرفة أن أهل الدنيا مضطرون إلى مصر، يسافرون إليها ويطلبون الرزق بها، وأهلها لا يطلبون الرزق في غيرها، ولا يسافرون إلى بلد سواها حتى لو ضرب بينها وبين بلاد الدنيا لغني أهلها بما فيها عن سائر بلاد الدنيا. كانت كذلك وستكون كذلك إن شاء الله جل وعلا. وأما فترة ضعف وحاجة وجوع ومسغبة جعلت المصريين يضيقون ببلدهم ويلتمسون الرزق في أقطار الأرض، فهو أمر عارض سيجول إن شاء الله جل وعلا. قال يحيى بن سعيد: جلت البلاد فما رأيت الورع ببلد من البلدان أعرفه إلا بالمدينة ومصر. وقال خالد بن يزيد: كان كعب الأحبار يقول: لو رأى رغبتي في الشام لسكنت مصر. فقيل: ولم ذلك يا أبا إسحاق؟ قال: إني لأحب مصر وأهلها، لأنها بلدة معافاة من الفتن، وأهلها أهل عافية، فهم بذلك يعافون، ومن أرادها بسوء كبه الله على وجهه، وهو بلد مبارك لأهله فيه. وروي عن شفي بن عبيد الأصبحي أنه قال: مصر بلدة معافاة من الفتن، لا يريدهم أحد بسوء إلا صرعه الله، ولا يريد أحد هلكهم إلا أهلكه الله. وذكر أهل العلم أنه مكتوب في التوراة: بلد مصر خزانة الله، فمن أرادها بسوء قصمه الله. وقال أبو الربيع السائح: نعم البلد مصر، يحج منها بدينارين ويغزى منها بدرهمين، يريد الحج في بحر القلزم والغزو إلى الإسكندرية وسائر سواحل مصر. وذكر يحيى بن سعيد عن أحمد بن عبد الكريم قال: جلت الدنيا ورأيت أهلها، ورأيت آثار الأنبياء والملوك والحكماء، ورأيت بناء كسرى وقيصر وغيرهما من ملوك الأرض، ورأيت آثار سليمان بن داود عليهما السلام ببيت المقدس وتدمر والأردن، وما بنته الشياطين بتدبير النبوة، فلم أرى مثل برابي مصر على حكمتها، ولا مثل الآثار التي بها والأبنية التي لملوكها وحكمائها. من الذين يعبثون بأمن مصر، من الذين لا يسلكون السبل الصحيحة للإصلاح، من الطيبين الجاهلين، والذين يوغرون الصدور وينفثون السموم ويروجون الشائعات ويدعون للتمرد والفوضى، هؤلاء وهؤلاء من الخوارج الذين هم شر الخليقة. وليس الخارجي الذي يخرج على الإمام العادل فحسب، بل من خرج على الإمام الجائر خارجي أيضا. قال الإمام الآجري رحمه الله في الشريعة: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائرا، فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن، ولا بطول قيامه في الصلاة، ولا بدوام صيامه، ولا بحسن ألفاظه في العلم، إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. وقال رحمه الله تعالى: قد ذكرت من التحذير من مذهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله تعالى عن مذاهب الخوارج ولم ير رأيهم، فصبر على جور الأئمة وحيف الأمراء ولم يخرج عليهم بسيفه، وسأل الله تعالى كشف الظلم عنه وعن المسلمين، ودعا للولاة بالصلاح، وحج معهم، وجاهد معهم كل عدو للمسلمين، وصلى خلفهم الجمعة والعيدين، فإن أمروه بطاعة فأمكنه أطاعهم، وإن لم يمكنه اعتذر إليهم، وإن أمروه بمعصية لم يطعهم، وإن دارت الفتن بينهم لزم بيته وكف لسانه ويده، ولم يهوى ما هم فيه، ولم يعن على فتنة، فمن كان هذا وصفه كان على الصراط المستقيم إن شاء الله. وقال أيضا: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء وساط لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم، ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم يتأولون القرآن على ما يهوون يموهون على المسلمين. وقد حذرنا الله جل وعلا منهم، وحذرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان رحمة الله تعالى عليهم. والخوارج هم الشرات الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا، ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في تقرير عقيدة أهل السنة فيما ذكره اللالكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه فأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، من خرج عليه فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. يقول هذا إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، لا ما يتشدق به أصحاب الجماعات والفرقة والتحزبات الذين أصلوا أصولا ما أنزل الله بها من سلطان، وبثوا الفرقة والفتنة، ودعوا إلى الفوضى في ديار المسلمين، فانتهكت الأعراض وسفكت الدماء وأزهقت الأرواح وقطعت السبل وعطلت المساجد عن الجمعة والجمع إلى غير ذلك مما وقع في ديار المسلمين، مع ما تردى فيه الناس من مرذول الأخلاق بانهيار الأخلاق جملة أو تكاد، إلى غير ذلك مما وقع من التضييق في الأرزاق والتناحر بين العباد وفساد البلاد. والله تعالى المستعان، فعليكم بالجادة، ودعوكم من بنيات الطريق، فإنهم جهلة مبتدعة لا لهم في العلم ولا في العبادة ولا في الذكر، وهمهم منصرف إلى كراسي الحكم، وقد كان ما كان مما يعرفه القاصي والداني. والله المستعان وعليه التكلان. روى ابن سعد في الطبقات عن الحسن البصري رحمه الله قال: يا أيها الناس، إنه والله ما سلط الله الحجاج عليكم إلا عقوبة، فلا تعارضوا الله بالسيف، ولكن عليكم بالسكينة والتضرع. لقد صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله في خطبته: ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، أخرجه الحاكم وصححه والآجري في الشريعة. ولقد استقرأ شيخ الإسلام رحمه الله تاريخ الإسلام فخرج من ذلك بقوله البديع: ولعله لا يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالت. ترى ما كان يقول رحمه الله في من يزيلون صلاحا ويجلبون فسادا. وقال أيضا رحمه الله: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد عن فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، وكابن المهلب الذي خرج على ابن عبد الملك بخراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضا، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة وأمثال هؤلاء. فهذا استقراء تاريخي من إمام لا مزيد عليه، وكلامه هذا حق، قامت البراهين على تصديقه، ونطقت بذلك ألسنة التاريخ، ومن تأمل أحداث التاريخ لم يخرج إلا بذلك. ويكفي في التعبير عن مفاسد الخروج ووباله على الأفراد والمجتمعات حديث موجز صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في الزوائد، وابن أبي عاصم في السنة، والبيهقي في شعب الإيمان، وحسنه الألباني في غير موضع، وفي لفظ: الجماعة بركة والفرقة عذاب. أخرجه البزار وابن أبي الدنيا في كتاب الشكر، والخرائطي في فضيلة الشكر، وهو حديث حسن أيضا. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في خطبته: وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. أخرجه ابن جرير في التفسير، والآجري في الشريعة، وصححه الحاكم في المستدرك. الجماعة رحمة والفرقة عذاب، الجماعة بركة والفرقة عذاب، كلاهما ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أكل الفالوذج في الفرقة. والفالوذج نوع فاخر من أنواع الحلوى. يقول: قضم الملح في الجماعة، يعني في الاجتماع، فيما هو بضد الفرقة. يقول: قضم الملح في ذلك أحب إلي من أكل ذلك النوع من الحلوى في الفرقة. وهذا حق جربته الأمم في هذا العصر، رآه من رآه وعاناه من عاناه. وإن العاقل لا يقول: لآكل الخبز كسرا يابسة أحب إلي وأكرم لي من أن أمد اليد إلى الدول والمنظمات، أستجدي في المخيمات طعاما للعجائز والشيوخ والأطفال يموتون من البرد والجوع، وهم كاليتامى على موائد اللئام. كل عاقل يقنع بأن يستف التربة في بلده ولا أن يذل لغيره، وإن طعم الفالوذج كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. إن الفرقة عذاب، عذاب للنفس وعذاب للجسم وعذاب مخيم في كل صورة من صور الحياة والتعايش بين الناس. ولذا أخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن أكل الملح والناس في جماعة ينتظمهم حاكم يدبر أمورهم، قد استقرت أحوالهم وأمنت بلادهم، أحب إلى العقلاء من أكل الحلوى الشهية في حال الفوضى والاضطراب الناجم عن مفارقة الجماعة. وأي حلوى تستلذ إذا ما كان الإنسان خائفا على ماله ودمه وعرضه ودينه؟ إن مفارقة الجماعة والخروج على الإماء فيها تبديل الأمن خوفا، وفيها تبديل الشبع جوعا، وفيها إراقة الدماء وهدم الأعراض ونهب الأموال وقطع السبل وتسلط السفهاء وانتشار الجهل ورفعة الجهال ونقص العلم وغربة أهله وضعف الدين وغربة هذا الدين العظيم وكل لون من ألوان الفساد العريض في الأرض. والله لا يحب المفسدين. وأسمع حفظك الله جل وعلا استفتاء وجه لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وتأمل محاورة السائل للإمام وماذا كان يرد الإمام عليه؟ اسمع وتأمل تخرج بصورة واضحة عن مفاسد الخروج على ولي الأمر. أخرج الخلال في السنة بسند صحيح عن أبي الحارث الصائغ قال: سألت أبا عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، في أمر كان حدث ببغداد وهم قوم بالخروج، يعني على الخليفة، قال: فقلت يا أبا عبد الله، ما تقول في الخروج على هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة. قال الإمام أحمد: وقد أنكر ذلك عليهم، سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، تسفك فيها الدماء، وتستباح فيها الأموال، وتنتهك فيها المحارم، أما علمت ما كان الناس فيه؟ يعني أيام الفتنة. قال: قلت: والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال: وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، يعني ما الناس فيه إنما هي فتنة خاصة. قال: فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. قال: ورأيته ينكر الخروج على الأئمة وقال: الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، فهذا ما كان يقوله إمامكم يا أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عندما شور في هذا الأمر. وما هو الأمر الذي شور فيه الإمام أحمد من أجل أن يخرج على الخليفة بسببه؟ كان أمراً يتعلق بأصل الاعتقاد وتغيير الديانة في أصلها العقدي، ذلك أن القوم كانوا يفرضون القول بخلق القرآن على جميع المسلمين، ويريدون أن يحملوا عموم المسلمين على نفي صفات الرب جل وعلا. والعلماء من أهل السنة يقولون إن القول بخلق القرآن كفر، هذا في عمومه وعلى إطلاقه، وأما عند تنزيل ذلك على المعينين فلذلك شأن آخر. ومع ذلك، عندما كانت الدعوة إلى هذا الأمر العظيم الذي يزلزل أصلاً خطيراً من أصول الاعتقاد، عندما كان الأمر إلى ذلك يدعى إليه بالسيف والصوت، ويعلمون الصبيان في المكاتب هذا الأمر، ويمتحن العلماء بشأنه، بل إن بعض أهل العلم من أهل السنة قتل من أجل ذلك، كأحمد بن نصر، وسجن البويطي حتى مات في أغلاله وقيوده، وخرج من سجنه إلى قبره، وضرب الإمام أحمد من أجل هذا وديس بالأقدام، داسه الجنود بالأقدام ذهابا وإيابا، وقد طرحوا عليه بارية وقد أغشي عليه، ضرب بعضهم وقتل بعضهم وسجن بعضهم، وضرب أحمد حتى أغشي عليه، وداسه الجنود ذهابا وأوبة، كل ذلك وهو ثابت على قوله: إيتوني بشيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما شوّر أحمد في خروج هؤلاء على حكامهم، والحكام يحملون الناس على هذا الأمر الجلل بحد السيف ووقع الصوت، كان ينظر رحمه الله إلى ما هو أكبر من ذلك وأجل، الفتنة التي تستأصل شأفة الاعتقاد أصلا، والتي تذهب بأمن المسلمين وأمانهم، وهو ما يخطط له اليوم في تلك الدوائر الصليبية الصهيونية المظلمة، والتي تسمى في المنتهى بالفوضى الخلاقة، التي يدفع المسلمون إليها دفعا للوقوع في حبائلها وللتمرغ في نجاستها وحمأتها. ومن عجب أن كثيرا ممن يدعون إلى الله تعالى يبنون أصل دعوتهم على الاقتراب من هذه الهوة، وعلى الوقوع في هذا الحضيض الأوهدي، وعلى التمرغ في تلك الحمأة. فإن تحزيب الأحزاب وتكوين الجماعات وتنظيم التنظيمات لا يبنى في المبتدأ إلا على التكفير والخروج،
ودعك ممن يقول سوى ذلك، فإن ما يقوله تقية. أسأل الله أن يسلم وطننا وجميع أوطان المسلمين من الفتن ومضلاتها ظاهراً وباطناً، إنه تعالى على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فمن هم الأئمة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم وعدم الخروج عليهم؟ الأئمة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم وعدم الخروج عليهم هم الموجودون المعلومون، للذين لا سلطان لهم ولا قدرة وهم معدومون. الأئمة هم الموجودون المعلومون الذين لهم سلطان وقدرة، أما من كان معدوماً أو لا قدرة له على شيء أصلاً فليس داخلاً فيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الولاة. قال شيخ الإسلام رحمه الله، وهو يتأثر خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا. يكون الأمير مجهولا لا سلطان له ولا قدرة، ويلزم بطاعته والسمع له، وهذا ضد ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن مقاصد الإمامة التي جاء الشرع بها من إقامة العدل بين الناس وإظهار شعائر الله جل وعلا وإقامة الحدود ونحو ذلك لا يمكن أن يقوم بها معدوم لم يوجد بعد، ولا مجهول لا يعرف، ولا من ليس له قدرة ولا سلطان، وإنما يقوم بها الإمام الموجود الذي يعرفه المسلمون عموما، علماؤهم وعوامهم، شبابهم وشيبهم، رجالهم ونساؤهم، والذي له قدرة على إنفاذ مقاصد الإمامة. فإذا أمر برد مظلمة ردت، وإذا حكم بحد أقيم، وإذا عزر نفذ تعزيره في رعيته، ونحو ذلك مما هو من مظاهر السلطان والولاية، فهذا هو الذي يحقق الله على يديه مصالح المسلمين. فتأمنوا به السبل، وتجتمع عليه الكلمة، وتحفظ به بيضة أهل الإسلام، ويأمن الناس في وجوده على أعراضهم وعلى أموالهم وعلى حرماتهم وعلى ممتلكاتهم. فمن نزل نفسه منزلة ولي الأمر الذي له القدرة والسلطان على سياسة الناس، فدعا جماعة للسمع والطاعة له، أو أعطته تلك الجماعة بيعة تسمع وتطيع له بموجبها أن أمر وكيف أمر وحيثما أمر، أو دعا الناس إلى أن يحتكموا إليه في رد الحقوق إلى أهلها تحت أي مسمى كان ونحو ذلك، وولي الأمر قائم ظاهر. من فعل ذلك فقد حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وخالف مقتضى الشريعة، وخرج من الجماعة، ودعا إلى الفوضى، وكان قرة عين الشيطان الرجيم. وحينئذ لا تجب طاعته بل تحرم، ولا يجوز الترافع إليه ولا ينفذ له حكم. ومن آزره أو ناصره بمال أو كلمة أو بأقل من ذلك فقد أعان على هدم الإسلام وتقتيل أهله وتخريب دياره وهدك أعراض أبنائه، وسعى في الأرض فسادا، والله لا يحب الفساد. من تأمل النصوص الواردة في هذا الباب علم أن الشارع إنما أمر بتوقير الولاة وتعزيرهم، ونهى عن سبهم وانتقاصهم، لحكمة عظيمة ومصلحة كبرى أشار إلى طرف منها الإمام القرافي في كتابه الذخيرة، فقال: قاعدة، ضبط المصالح العامة واجب، ولا ينضبط إلا بعظمة الأئمة في نفس الرعية، ومتى اختلفت عليهم رعيتهم أو أهينوا تعذرت المصلحة، وهذا مما تقر به العقول السليمة والفطر المستقيمة، وهذا هو منهج أهل السنة في معاملة السلطان. وقد أشار العلامة الصالح محمد بن صالح رحمه الله إلى الحكمة في ذلك فقال: فالله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان، ولا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلاً لإثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور، فهذا عين المفسدة وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس. نعم، الله الله في فهم منهج السلف الصالح، بعيداً عن الادعاء وبعيداً عن التزوير وبعيداً عن لي أعناق النصوص لكي تعطي المدلولات التي لا تدل عليها في الحقيقة، كما أن ملء القلوب على ولاة الأمر يحدث الشر والفتنة والفوضى، وكذا ملء قلوب العباد على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها. فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء أو من هيبة ولاة الأمر ضاع الشرع وضاع الأمن معه، لأن الناس إن تكلم العلماء لم يثقوا بكلامهم، وإن تكلم الأمراء تمردوا على كلامهم، فحصل الشر وحصل الفساد. فالواجب أن ننظر ماذا سلك سلفنا تجاه ذوي السلطان، وأن يضبط الإنسان نفسه، وأن يتأمل متعرفاً في العواقب وما تؤول إليه الأمور، ولا ينظر إلى مواطئ أقدامه، وإنما ينبغي عليه أن يكون بعيد الأفق، وإلا فليطبق فمه على لسانه وليكفي المسلمين شره، وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام، فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال، بل بالحكمة وبتعليم المسلمين التوحيد الذي ضلت جماهير المسلمين في معظمها عن سوائه وعن قاعدته، وتورطت في مخالفة كثير من جوانبه. نسأل الله جل وعلا أن يخلص الأمة منه ظاهراً وباطناً. وكم من مسلم لا يتأبى على النصيحة ولا يتأبى على التعليم، وإنما يحتاج إلى البيان ثم يلقي القيادة للشرع الأغر، يحتاج إلى من يعلمه وإلى من يبصره، حتى وإن كان عنيداً معانداً فإنه ينبغي أن يصبر عليه من أجل أن يعلم أصول الاعتقاد الصحيح. ولكن القوم من المهيجين باسم الإسلام العظيم ومن الداعين إلى الفتنة باسم سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وما عندهم سوى الثارات، لكل من هؤلاء ثأر عند الدولة بوجه من الوجوه، وإن كان ظالماً جائراً فهو لا يصدر عن رعاية لدينه ولا محبة لشرعه ولا إرادة لتحكيم دين الله في خلق الله في أرض الله، وإلا لطالبه القوم بتطبيق الشرع على نفسه، لأنه جاهل معاند جاحد لا يبحث عن العلم ولا يسأل عن أهله، وإنما يصدر من رأسه. وأكثر هؤلاء الحمقى ينتمون إلى السياسة بوجه من الوجوه ولا ينتمون إلى حقيقة الدين، وجذورهم تعود في مبتداها إلى تنظيمات ماسونية وتشكيلات قبرية صوفية كطريقة الحصافية وكالماسونية التي أسست عليها جماعة الإخوان المسلمين. القوم انشغلوا عن بيان ما في الأمة من شرك واقع، والتفتوا إلى الحكم وحده، وظنوا أنه الوصفة السحرية التي بها صلاح الأمور، وهيهات، ليس هذا من منهج الأنبياء، بل رفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد عرض عليه الحكم بادي الأمر فرفضه، عرض عليه أن يكون حاكماً سلطاناً ملكاً وأن يدين له القوم، وكان يمكن أن يكون التفكير هكذا وحاشاه صلى الله عليه وسلم، فإنه ينطق بلسان الوحي المعصوم. كان يمكن أن يكون التفكير هكذا: أكون عليهم ملكا، أجيش جيشا، أعد قوة، أعرض عليهم الأمر بحد السيف ووقع الصوت، ولا بد أن يذعنوا، ولا بد أن تدين الرقاب للعلي الوهاب، وحينئذ يطبق دين الله جل وعلا في أرض الله. فهل فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رفضها بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. بل إن يوسف لم ينازع الملك سلطانه، وكان الملك كافرا، وكان يوسف رئيس وزرائه بشروط معلومة حتى لا يتقول متقول ويطول لسان القوم، فإنا نعرف طول ألسنتهم يجاهدون في سبيل الله تعالى بزعمهم بمعصية الله جل وعلا وبالكبائر، بالولوغ في أعراض أهل العلم، بالشتم والسب، لا يحسنون سواه، ومن ثمارهم تعرفونهم. فإن أردت أن تعرف صواب منهج فانظر حال أتباعه، وحينئذ تعرف من ثمارهم تعرفونهم. أحد الناس ألسنة، وأغلظ الناس قلوبا، وأقصى الناس وأغلظهم أكبادا، وأعتاهم على المسلمين، وأحنهم وأرأفهم على غير المسلمين. يوسف عليه السلام لم ينازع الملك سلطانه، وإنما دعا إلى الله تعالى وإلى توحيده سبحانه: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يدين بها الناس في أرض الله لملك الناس، عبادة لله تعالى وحده. فيا ليت قومي أعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الفتن واقعة، بل إنه صلى الله عليه وسلم على أطم أي حصن من آطام المدينة كان يقول: إني لأرى الفتنة تقع خلال دياركم كوقع القطر. أخرجه البخاري، وهذا على عهده هو وبلسانه هو وفي زمنه هو. ثم كان ما كان، لما نبتت الفتن فأينعت فأثمرت، وما أثمرت إلا ثمراً مراً كريهاً. أجمعت الرواة على أنه لا يعلم جماعة أسلمت في ساعة واحدة أكثر من جماعة القبط، وروي أنه لم يفتتن رجل واحد منهم كما افتتن بنو إسرائيل بعبادة العجل. وعن عبد الله بن عمرو قال: القبط أكرم الأعاجم محتدا، وأسمحهم يدا، وأفضلهم عنصرا، وأقربهم رحما بالعرب كافة وبقريش خاصة. مصر هل تريدون الفوضى فيها والنزاع بين أبنائها وتسليط الأعداء على أطرافها وسوائها؟ كان بها من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إبراهيم الخليل، وإسماعيل، ويعقوب، ويوسف، واثنا عشر من ولد يعقوب، وهم الأصباط وليسوا من الأنبياء، وموسى وهارون، ويوشع بن نون، وعيسى بن مريم، ودانيال عليهم الصلاة والسلام. هذا ما ذكر من كان بها قبل الإسلام، وأما من كان بها في الإسلام من الصحابة والفقهاء والعلماء والأحبار والزهاد، ومن دخلها من الملوك والخلفاء وأهل العلم والشعر والنحو والخطابة، وكل من برع على أهل زمانه أو نجم على أهل عصره، فيتسع على الحاصر حصره. ذكر أهل العلم والمعرفة والرواية أنه دخل مصر في فتحها ممن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 رجل ونيف. قال يزيد بن أبي حبيب: وقف على إقامة قبلة المسجد الجامع، يعني مسجد عمرو، 80 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم الزبير بن العوام، والمقداد بن الأسود، وعبادة بن الصامت، وأبو الدرداء، وفضالة بن عبيد، وعقبة بن عامر، وأبو ذر، ومحمية بن جز، ونبيه بن صؤاب، ورافع بن مالك، وربيعة بن شرحبيل بن حسنة، وسعد بن أبي وقاص، وعمرو بن علقمة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وخالدة بن حذافة وعبد الله بن سعد بن أبي صرح وأبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحمد بن مسلمة ومسلمة بن مخلد وأبو أيوب ورويفع بن ثابت وهبيب وعمار بن ياسر وعمرو بن العاص وأبو هريرة وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقفوا على قبلة المسجد الجامع مسجد عمرو، وهو أول مسجد بإفريقية. وأما من كان بها من الفقهاء والعلماء فمنهم يزيد بن أبي حبيب والليث بن سعد، وله مذهب انفرد به، وهو الذي أخرج الرشيد من يمينه التي عجز عنها فقهاء الدنيا. ومنهم عبد الله بن وهب يفوق بتصنيفه جماعة من الفقهاء المصنفين، وله من تصنيفه نحو 100 جزء. ومنهم عبد الله بن لهيعة، له منزلة في الفقه والحديث والأخبار. ومنهم أشهد وابن القاسم وعبد الله بن عبد الحكم وأسد بن موسى ومحمد بن عبد الحكم والمزني والربيع وأحمد بن سلامة الطحاوي، وكل واحد منهم قد برع في مذهبه ونجم على أهل عصره، ولكل واحد منهم من الكتب المصنفة ما يعجز عن نظيرها سائر أهل الدنيا. ومنهم سعيد بن عفير ويحيى بن عثمان وابن قديد ومحمد بن يوسف الكندي وابن أبي خيثمة، وكل واحد منهم قد فاق أهل عصره وارتفع عليهم في الفقه والعلم والأخبار وأيام الناس والتفنن في سائر العلوم. وولد بمصر من الخلفاء الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز، وناصر السنة الخليفة المتوكل على الله. ودخل مصر من الفقهاء وغيرهم الشعبي وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعكرمة ومحمد بن إسماعيل بن علية والشافعي الإمام وإبراهيم بن أدهم. وأما من دخل مصر من الخلفاء فمعاوية ومروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان ومروان بن محمد والسفاح والمنصور والمأمون والمعتصم والواثق. فمصر أسأل الله أن يحفظها وأن يحفظ أهلها وأن يديم عليها أمنها وأمانها وسلامها وإسلامها، وأن يكبت أعداءها وأن يسلمها وجميع بلاد المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.